بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا في كتاب الحج باب كتاب البيوع. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النسائي رحمه الله: باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيدة قال: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب، فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا هشيم قال أنبانا الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيدة عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيدة قال: أصفت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: افصل بعضها من بعض ثم بعها.
نعم. فلا تباع قلادة في ذهب من ذهب مع خرز بذهب، وإنما لابد أن يفصل الخرز وهو ليس ذهبا عن القلادة، ثم يباع الذهب بالذهب. لو بعنا القلادة ذهب وخرز زي اللي احنا بنسميه النهارده باب بفصوص، فينفعش مثلا أبيع خاتم بفص بمثله ذهبا، لأن هيقع زيادة. أما تشيل الفص، لو فرضنا الخاتم مثلا 3 جرام، الفص مثلا نصف جرام، أما تبيع الخاتم بفص 3 جرام ب3 جرام ذهب، يبقى بعت أنت الآن جرامين ونص ب3، إن إذا نزعت الفص بقي أن الخاتم جرامين ونص، ب3 يبقى لا يجوز. لكن افصل الفص هذا وافصل الخرز هذا، وبعدين بيع الذهب الموجود بذهب مثله إذا كان يدا بيد. سبق وقلنا بأنه لابد من المثلية والتقابض في المجلس إذا كان الجنس واحدا، ذهب بذهب، فضة بفضة، فيشترط في ذلك شرطان: الشرط الأول المثلية، مثلا بمثل. الشرط الثاني التقابض في المجلس الواحد. يبقى ذهب بفصوص لا يباع حتى يفصل هذا ده. لكن لو أنه بيع بمال، يعني ببيع الخاتم هذا إلى التاجر فاشتراه بفصه ودفع ثمنه، هل يجوز هذا؟ الجواب يجوز، لأن ما في مثلية هنا بذهب، إنما يشتري هذا، لأن يجوز بيع الفص. ومثل الآن برضو أصبح عرفا جريا الآن، هو يبيع لك بالفص، ولكن إذا اشترى منك يشتري بدون الفص، فيبيع لك بالفص ويزن الجميع، فهل هذا يعني يجوز أم لا؟ أصبح هذا عرفا جريا، فأنا أعلم أن هذا الفص يوزن علي، فرضية أن هذا الفص يوزن علي، فلا بأس ولا حرج. إنما خاتم بخاتم لابد من فصل الفص، خاتم بخاتم، ذهب بذهب لابد من فصل الخرز، لأن الخرز سيكون زائدا. نعم.
قال رحمه الله: بيع الفضة بالذهب نسيئة. قال: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة،
ورقا يعني فضة،
فجاءني فأخبرني، فقلت هذا لا يصلح، فقال قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربا. ثم قال لي ائتي زيد بن أرقم، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم. فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه خير مني وأعلم. فقال جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا.
يعني تجار علماء، تجار وعلماء، فقد كانوا تجارا، فلما سئل عن هذه المسألة ويبيع يعني الفضة بالنسيئة يعني بالأجل، فهذا يسأل هذا زيد بن أرقم يحيل على البراء يقول إذا بالبراء فإنه أعلم مني بهذا وأصدق. فلما جاء البراء قال لا سأل زيدا فإنه أعلم مني بهذا وأفضل مني. فكانوا رحمه الله تعالى علماء تجارا، وبهذا يصلح الله تبارك وتعالى الناس. إذا كان كل من كان في تجارة عالما بما يتعين عليه من جهة الشرع في هذه التجارة حصلت البركة. لكن الآن نحن نعاني من الجهل في أي مجال من المجالات. أنا في صيدلية، أنا في طب، أنا في هندسة، أنا تاجر تجارة معينة إلى آخره، أيا كان نوع هذه التجارة، فقل من يعلم الأحكام الشرعية بهذا. ولهذا انتشر الغش وانتشر الربا وانتشر الصور المحرمة في أسواقنا، حتى صارت أسواقنا في الحقيقة لا تمثل الإسلام بعمق. يعني لو هنأخذ الإسلام من واقع أسواقنا هنقول الإسلام صفر صفر. إذا نزلنا إلى الأسواق نجد بونا شاسعا، نجد اللغة للفهلوة، اللغة للشطارة، اللغة لسرقة الكحن العين، اللغة لكذا، هذه اللغة اللي موجودة في الأسواق. إنما واحد يتقي الله، واحد يخشى الله، واحد يروح يصلي وقت الأذان، واحد يقول هذا حرام، كلمة حرام هذه وحلال أصبحت نادرة في أسواقنا، مع أن الأسواق الحقيقة ترمومتر حي لواقع الإسلام في قلوب الناس أو من الجهة العملية. ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن عمر رضي الله عنه كان يبعث عمالا إلى الأسواق فيقيمون كل من ليس بفقيه. أي واحد ما عنده فقه ببيع شراء يقول مروح تعلم وتعال تاجر. فلو هذا المبدأ وسع ليكون مغطيا لكل مجالات المسلمين، فنش بنقول مثلا الطبيب يعلم المواريث ويعلم على الوجوب، لكن نقول له تعلم ما تحتاج إليه أنت. جات لك المرأة مثلا تحتاج إلى إجهاض في كذا، طيب يجوز ولا يجوز؟ أي أشهر ممكن أي أشهر لا؟ جات لك المرأة مثلا تريد مثلا يعني قد ملأت أحشاءها من الزنا وتفكى لتكون معملة الجهاد يجوز ولا ما يجوز؟ امرأة تعرض حياتها لخطر يجوز ولا ما يجوز؟ مثلا إلى أخير من الأحكام اللي ممكن تطرأ على الإنسان في عمليات التجميل. جاءك رجل أو جاءتك امرأة تريد عملية تجميل يجوز ولا ما يجوز؟ يعني سنضع مجلدا قد كده للطبيب يتعامل به، لابد أن يفقه هذا وليعلم هذا. وكذلك التاجر، وكذلك المدرس، وكذلك الحلاق، كذلك الصنيع وكذلك التاجر، كل واحد يحتاج، ما في أحد يمكن أن يفصل عن الشريعة. فإذا تاجر الإنسان على وفق الشريعة بورك له، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث حكيم الحزام: البيعان بالخيار ما لم تفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهم في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. محقت البركة بيعه. ولهذا ممكن تلاقي تجر غشاش وتجر كذا وعامل بمبدأ الفهلوة، والله يغلق أبواب، والله ما يمشي الآن ويبارك الإنسان الآن بفضل الله عز وجل إلا بالأمان والصدق. لأن أنا الآن ممكن أرحل 100 كيلو عشان نجيب من واحد صادق أطمئن. إيه يعني ما أخذ مثلا عربية، أقول مثلا عربية تكلفني 100 جنيه، 150 جنيه، بس أنجو من 1000 جنيه ولا من 2000 جنيه ولا من تجارة مغشوشة. ويبقى هذا الإنسان. فزيد بن أرقم أحال على البراء، والبراء أحال على زيد. هل ممكن أن نبيع الفضة نسيئة أو الذهب نسيئة؟ فقال لا، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. معنى ذلك لو أنا رايح لتاجر الذهب النهاردة اشتري منه شركة لبنتي باقي مثلا 1000 جنيه، ما ينفعش أقول إلى الصباحين ولا إلى أسبوع، ما ينفعش. هم اللي لازم يدا بيد، لازم أنا أسدد سدد كامل. حتى قال مشايخنا الشيخ ابن عثيمين يقول حتى لو أنا أخاف الذهب وبقي 1000 أروح أجيبه من البيت واجي. قال لك لا، سيب الذهب وروح هات 1000 وتعال، خذ الذهب، عايز تاخد الذهب تفرج دون عقد فيش إشكال، خذ الذهب تفرج عليه مثلا الناس في البيت ولا كذا دون شراء. لكن ما يصلح، ما يصلح انك انت تاخذ الذهب ويبقى عليه 500 جنيه او 1000 جنيه الى ان تذهب الى البيت وذهب. اترك الذهب وروح هات 1000 جنيه تعالى اعقد البيت، مش بقى الى الصباحيه او الى شهر او الى شهرين او الى الموسم او الى كذا، لا يجوز. نسيئه لا يجوز بالفضه او بالذهب او بالمال، لا يجوز، لا بد من بيعه. بعضهم بيعمل حيله يوم يقول له طيب خذ 1000 جنيه سلفهم، خذ 1000 جنيه سلف، يوم ياخذ منه 1000 جنيه يقول خلاص خذ، عشان يقول لك يبقى انا علي 1000 جنيه من غير الذهب، علي 1000 جنيه، معليش بقى ثمن ذهب، لا ده انا سالف الذهب سددته الان كاملا، سددته كاملا، سلفنا 1000 جنيه وانا ايه اديتهم. او يكون واحد جنبه في المحل، محل تاني برضه فاهم الموضوع، يروح يقول له روح لفلان خليه يكلفك 1000 جنيه، او ما اروح اقول له الحاج ابراهيم بيقول لك يعني اديني 1000 جنيه سلف، يقول لي طب خلاص اتفضل 1000 جنيه سلف، يبقى انت عندي 1000 جنيه ماشي، واقوم رايح مديله 1000 جنيه وخلاص، يبقى انا عليا ايه 1000 جنيه الحاج ابراهيم. هذه حيله كلها، كلها من الحيل، لان الحاج ابراهيم لو انا رحت قلت له من غير هذه البيعه اديني 10 جنيه سلف هيقول لي مستحيل 10 جنيه بس سلف، اقول لي لا، انما بيدي على اعتبار ان ده برضه بيسدده ويبقى ياخد، او بينهما تفاهم في هذا الباب، لا يجوز. وهذه حيله، اذا كنت انا عارف يبقى رب العزه لا يعلمها، انا اعلمها اصلا، انا بقول هذه حيله، ونحن غير مقتنعين البائع والمشتري بهذا، وهذا فعل اليهود. حتى قال العلماء هذا اشد حرمة من أن أخذ أنا مع تأخير السداد، يعني ما أخذ مع تأخير السداد اسمها معصية، معصية مجرد، لكن لما أخذ بهذه الطريقة أصبحت حيلة، والحيلة معصية وزيادة، معصية وتلفيق، وهذا فعل اليهود. خلي بالك الحيلة أشد من المعصية المجردة، الحيلة أشد من المعصية المجردة، لأن الحيلة فيها المعصية فلا يبررها الظاهر، هذا فيها المعصية وزيادة على ذلك فيها الايه، فيها محاولة تغيير صورة الحرام الى حلال فيختلط ذلك على الناس. ويوقع الناس في اشتباه، وبالتالي قد يقتدى به في هذا الباب. يبقى لا يجوز بيع الفضة أو بيع الذهب نسيئة. في حالتين ممكن نبيع الذهب نسيئة. الحالة الأولى إن أنا أخذها على وجه القرض، يعني لما أروح لواحد أقول له مثلا اديني 50 جرام دول ذهب، إيش بيع وشراء؟ وأنا أرضهم لك 50 جرام ده سلف، يعني ما فيش إشكال كان سلف. الحالة الثانية لو تم بيع ذلك بغير جنسه وغير علته، بأرز مثلا، يعني أنا بقى علي مثلا 1000 جنيه، أقول له طيب الألف جنيه دول أنا أجيب لك بهم طن رز، يبقى لك عندي طن رز، فيقول لي ماشي، أو أشتري يعني الذهب أقصد مثلا 100 جرام، أقول 100 جرام دول بمثلا 10 طن رز أو ب5 طن رز، أول 50 جرام من بين دول ب10 طن رز، مفيش إشكال. يبقى أنا بعت هذا بأرز، والأرز ليس من الجنس ولا هو مشترك في العلة، ولا هو مشترك في العلة، فلا إشكال. أبيع الذهب بالقمح، أبيع القمح بالذهب، لا إشكال، ولو لم يكن في نفس النبت. احنا زمان قلنا كده، اذا اختلف الجنسان واختلف في العله فلا باس بالنسيئه، انما اختلف الجنسان مع اتحاد العله زي ذهب بفضه او قمح بارز فلا بد من التقاطع في المجلس، لكن مع عدم التماثل يجوز هذا. نعم.
قال رحمه الله: بيع الفضه بالذهب وبيع الذهب بالفضه. وفيما قرئ علينا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا يحيى ابن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. قال: أخبرنا محمد بن يحيى ابن محمد ابن كثير.
يعني إذا كان هذا بيع ذهب بفضة مش مشكلة، شرط أن يكون ذلك هذا بيع.
قال: أخبرنا محمد بن يحيى ابن محمد بن كثير الحراني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين سواء بسواء. رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواء، رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبايعوا الذهب بالذهب كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئتم. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: رأيت هذا الذي تقول أشيئا وجدته في كتاب الله عز وجل، أو شيئا سمعته أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما وجدته في كتاب الله عز وجل، ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. قال أخبرني أحمد بن يحيى عن أبي نعيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقلت يا رسول الله إني أريد أن أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تسترق وبينكما شيء.
نعم قوله هنا لا ربا إلا في نسيئة أو إنما الربا إلا نسيئة. كان ابن عباس رضي الله عنه لا يرى ربا الفضل بل يرى أن الربا ما كان في النسيئة يعني الذي يكون في الأجل فقط، إنما ربا الفضل لا يراه حراما لهذا الحديث إنما الربا في النسيئة، إنما ممكن لما بيكون مثلا فضة بفضة مع الزيادة أو ذهب بذهب مع الزيادة أو كذا إنه هذا ربا يسمى ربا فضل يعني راجع إلى الزيادة، أصناف ربوية يحصل فيها تبادل مع الزيادة، إنما النسيئة حينما يكون في غير المجلس يكون التقابض في غير المجلس ده اسمه نسيئة اللي هو المدة يعني الأجل، إنما الفضل لما نيجي نبادل أصناف ربوية مع الزيادة. فكان هو يرى رضي الله عنه نتيجة هذا الحديث الذي سمعه من سعد بن زيد إنما الربا في النسيئة، كان يرى هذا أن الربا محصور في النسيئة، ولكن هذا فهم ابن عباس رضي الله عنه ولم يتابع عليه، وهذا يعارض الحديث الصحيح الواردة من الحديث عبادة بن الصامت وغيره الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل، لا بد أن تكون يدا بيد ومثلا بمثل. وأما قول الصن إنما الربا في النسيئة يعني إنما الربا العظيم إنما الربا الخطير، ولا يعني حصر الربا في النسيئة يعني ما كان في أجل، لأنه لابد أن نجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الباب، وهذا الأسلوب جار كثير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما كذا كذا مثل ما قال بينما الحج عرفة. هل معنى ذلك أن لو الواحد ترك طواف الإفاضة أو كذا يبقى خلاص صح الحج؟ إنما الحج عرفة يعني إنما أعظم شيء في الحج عرفة، كذلك إنما الربا في النسيئة إنما أعظم الربا النسيئة، يبقى أعظم الربا النسيئة، لكن لا يمنع هذا أن الربا الفضل حرام بدليل أنه صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي قال أن الربا الفضل ربا، فلا يجوز أن نتبادل الأصناف الربوية مع الزيادة، يبقى لابد أن نعرف مثل هذا الأسلوب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا رد العلماء على ابن عباس فهمه لهذا الحديث وحصره للربا في ربا النسيئة فقط، وقالوا لا إنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم إنما عظيم الربا ما كان في النسيئة، وإلا فالربا حرام سواء كان نسيئة أو كان فضلا. ولهذا عندنا الربا نوعان، ربا فضل ربا نسيئة. ربا فضل اللي هي الأصناف مع الزيادة، الربوية مع الزيادة، ذهب بذهب مع الزيادة، فضة فضة مع الزيادة، قمح بقمح مع الزيادة، وربا النسيئة اللي هو بيكون لأجل حتى ولو ما كان مع الزيادة، يعني ديك ذهب بذهب مثله بس في غير المجلس، يبقى الربا محرم بالنوعين بالنوعين. نعم.
قال رحمه الله
نعم أيضا هنا مسألة أخرى وإن كان حديثها يعني تكلم في أهل العلم، اللي هي مثلا إنك تبيع بالذهب وتأخذ بالفضة وتبيع بالفضة وتأخذ بالذهب، ومثله الآن مثلا أنت لك دين عندي واحد في السعودية مثلا بالريال، وأنا في السعودية أعطيت لواحد 2000 ريال وبعدين نزلنا مصر، فالرجل هيسددني بيسددني بإيه؟ بالجنيه. فهل هذا يجوز أم لا؟ هو عليه الدين بالريال ويسدد بالجنيه، ودي مسألة مهمة لأن ممكن يتغير بقى الأمر، تغير السعر. يعني مثلا كنت مديله لي عنده 2000 ريال، كان الريال مثلا 90 قرش، الريال بقى باتنين جنيه، بقى 170، بقى 160. طيب لو سددنا بالجنيه، سددنا السعر يوم ما أخذت ولا يوم ما سدد؟ ده إذا كان هذا جائزا، وهل هو جائز أم لا؟ فالعلماء قالوا يجوز تسديد هذا بغير العملة لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون هناك اتفاق في أول المعاملة، يعني هديك 1000 ريال هم 5000 بس تردهم لي في مصر بالجنيه وبسعر يوم، يبقى أنا كده بعت الريال بالجنيه مع عدم التقاوض في المجلس، يبقى لا يجوز. إنما خد 2000 ريال أهمت ولما ربنا يسر عليك بعتهم لي. نيجي في مصر أنا اللي بقى عندك 1000 ريال، ماليش دعوة بالجنيه. هذا رقم واحد. لو هنبدأ نتفق نبدأ نتفق الآن، لكن مسبق لا يجوز. لأن لو مسبق يبقى أنا بعت له الريال اللي بعته له بالجنيه ولم يحصل التقابض في نفس المجلس. الحاجة الثانية أو الشرط الثاني أن يكون ذلك لو حصل، يعني السداد غير العملة، أن يكون ذلك في المجلس الواحد. أقول له والله ذلك 1000 ريال، إيه رأيك أروح أجيب لك ريالات أغير من 10 ريالات، اشتري ريالات لك ولا أديك بالجنيه وخلاص؟ قال لي أديني بالجنيه. ثلاثة، أن يكون بسعر يومها، أن يكون بسعر يومها. طب الجنيه ريال بكام النهاردة؟ نتصل ريال بكام يا بتاع العملة؟ ب140 قرش، 2000 يبقى ب2400 جنيه. خلاص اتفضل في نفس المجلس. ما ينفعش 2400، طب ماشي اقول لك بقى ايه الاسبوع الجاي. رجعنا للمساله الاولى، ان هو اصبح ريال بجنيه مع عدم التقابض في نفس المجلس. يبقى 3 حاجات: الحاجه الاولى ان يكون هناك اتفاق مسبق، الحاجه الثانيه الشرط الثاني ان يكون بسعر يومها، الشرط الثالث الا ننفصل وبيننا شيء، بل لابد من التقابض في نفس المجلس. وهذا معنى حديث ابن عمر، كنا نعطي الدنانير وناخذ بالدراهم وكذا، فقال لا بأس إذا كان بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء. ممكن تتجزأ، يعني جوز العلماء، يعني مثلا أنت عليك 2000 ريال وحاليا أنت معاك 1000 جنيه وعايز تسدد، طبعا لو قلت لك 2000 ريال يقوم لجنيهات هيبقى 2000 ب 2400، طب انا معايا 1000 جنيه بس ما ينفعش ادفع ويبقى صفر. لكن قال لك ممكن تعطي ال 1000 جنيه على ما يقابلها من الاريله، يعني مثلا وليكن ال 900 ريال مثلا يعني هيقابلهم 1000 جنيه، اقول لك خلاص خد 1000 جنيه مقابل 900 ريال يبقى بقى لك عندي 1100 ريال 1100 ريال، ما اقولكش 2000 ب 2400، خد 1000 بالك 1400 جنيه، ما ينفعش. لكن اشوف ال 1000 يوازي كم من الريالات؟ يوازي 900 ريال يبقى خلاص بقى لك 1100 ريال. جوز العلماء هذه الصوره. نعم.
قال هذا الاصل،
لكن ما فيش، ما احنا اتكلمنا دلوقتي وده الاصل، لكن لا بأس اتفقنا على غير جنسه مفيش اشكال، بس الشرطين دول ان يكون في المجلس وان يكون بسعر يومي. شوف السعر النهارده قد ايه، سعر كذا، ويتم التقابض في المجلس الاول. وبالتالي لو وقع شرط في اول معامله ان اديك 1000 ريال عشان تقوم لي في مصر كذا يبقى ما ينفعش، لا يجوز.
قال رحمه الله: أخذ الورق من الذهب، أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق من الورق، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر رضي الله عنهما فيه. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال: إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه، وبينك وبينه لبس. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وقيع قال: أنبانا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: أنبانا مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا، يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن أبي الهذيل عن إبراهيم في قبض الدنانير من الدراهم أنه كان يكرهها إذا كان من قرض. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن موسى أبي شهاب عن سعيد بن جبير أنه كان لا يرى بأسا وإن كان من قرض. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا وقيع قال: حدثنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير بمثله. قال أبو عبد الرحمن: كذا وجدته في هذا الموضع. قال: أخذ الورق من الذهب. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال: حدثنا المعافى عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم. قال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. الزيادة. قال رحمه الله: الزيادة في الوزن. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد عن شعبة قال: أخبرني محارب بن دثار عن جابر قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزن لي وزادني. قال: أخبرنا محمد بن منصور ومحمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن مسعر عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال: قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني.
يعني ما في بأس إذا كان الزيادة غير مشروطة، ما في بأس. واحد له عند آخر دين وعند الرد رد هذا الدين وزاده شيئا من غير أن تكون هذه الزيادة مشروطة في أول المعاملة، ما في بأس. بل هذا من حسن القضاء، هذا من حسن القضاء. يعني واحد مثلا مسافر السعودية مثلا أو أي بلد، فسلفنا 2000 جنيه، فرحت سافرت وبعدين وأنا جاي جبت له 2000 جنيه وعباية مثلا، واخد بالك؟ طبعا هذا لو وقع شرطا في أول معاملة يبقى هذا لا يجوز. لو قلت له خذ 2000 بس تردم 2000 وعباية، أنا ما قلتلكش يقوم 2100 ولا 2200 بس أنت بقى تجيب العباية، هذا لا يجوز، لأن هذا قرض جر إيه؟ نفع. لكن لو حصل الرد من غير اشتراط، حصل زيادة من غير اشتراط، لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد استسلف بكرا يعني جمل بسن معينة فرده أعلى منه وقال: خياركم أحسنكم قضاء. الواحد يأخذ الحاجة ويردها بالزيادة ويكرم من أعطاه، هذا لا بأس بذلك، هذا من الخلق الحسن، بشرط ألا يكون هناك شرط. نعم. إيه؟ لا يجوز في بدء المعاملة، لا يجوز. لو قال باخذ منك 2000 جنيه بس برضه منك 2100، لا يجوز.
قال رحمه الله: الرشحان في الوزن. قال: اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك عن سويد بن قيس قال: جلبت انا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنن ووزان يزن بالأجر، فاشترى منا سراويل فقال للوزان زن وأرجح. قال أخبرنا محمد بن المثنى محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت أبا صفوان قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة فأرجح لي. قال إسحاق بن إبراهيم عن الملائي عن سفيان حاء وأنبانا محمد بن إسماعيل قال أنبانا أبو نعيم عن سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة واللفظ لإسحاق.
يعني الميزان يصب، يعني هذا من قبيل الإحسان. الأصل الميزان ما يصبش، هذا الأصل، لكن صب بالميزان هذا من السماحة في البيع، من السماحة في البيع بهذا حتى يرضى الناس. نعم.
قال رحمه الله بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبانا ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الرحمن عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله والذي قبله حتى يقبضه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن طاووس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يستوفى الطعام. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن شريج وأخبرني عطاء ذلك عن عبد الله بن عصمة الجشمي عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا سليمان بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم رضي الله عنه قال حكيم بن حزام ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبعه حتى تقبضه.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا وهي بيع الطعام قبل قبضه، وهذه الروايات فيها حتى تكتاله حتى تستوفيه حتى تقبضه إلى آخره، ففيها أن الإنسان لو اشترى طعاما فلا بد من معرفة وزنه وكيله وكذا، وثانيا لا يجوز له أن يبيعه طالما أنه ما زال عند صاحبه أو في المكان الذي اشتراه منه، لابد أن يقبضه حتى يكون التسلم هذا تسلما كاملا، ثم بعد ذلك يبيع إن شاء. يعني أنا الآن تاجر حبوب، زي ما بيحصل مع التجار، أنا تاجر حبوب بروح أشتري من عندي ده طن وسيبه عنده، ده 2 طن وسيبه عنده، ده 5 وسيبه عنده وكذا، يجي واحد عايز 5 طن ببيعهم له واخد فلوس وأقول له إيه روح خدهم من عند فلان، فبيروح يشيلهم من عند فلان، هذا يجوز؟ لا، لا يجوز، لا بد من القبض. اشتريت لكن اقبض وانقل عندك وبعدين يبقى بيع، ولا ممكن تبيع يجي فلان يروح عشان نشيل، فالراجل انت اشتريت بكام يقول والله ده هو نبقى شنهم فيه، هو كان واخد مثلا بألف ومتين، يقول والله ابن اللذينة ألف جنيه في طن، والله ما هو واخد. طب روح قول له ايه تعال خد بضاعة، يجي يقول والله انا مش مسلم. ليه؟ انا عايز 200 جنيه تمام. فيقع التنازع، يقع التنازع بسبب هذا. لهذا لابد من ان يقبضه الانسان، فلا يجوز بيع الطعام حتى تقبضه وتستوفيه. طيب هل غير الطعام يلحق بالطعام؟ يعني انا دلوقتي اشتريت سياره من معرض معين وما زالت في المعرض، وقلت الراجل انا هاجي اخدها منك بكره، فواحد يقول لي انت كنت فين؟ والله كنت في المعرض فلان واشتريت سياره. اقول له تم تبيعها لي، انا مش عايز النوع ده. طيب ما تبيع السياره دي، يقول اشتري. اقول له اشتريها منك مثلا بكذا، يقول خلاص موافق. فيبيعها لي ويروحوا ليه خذها من المعرض، او يروح يجيبها من المعرض ويسلمها لي. هذا يجوز ام لا؟ هذا لا يجوز، لانه لم يقبض وليس سيارته عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده. ابن عباس هنا قال احسبوا في كل شيء، يعني شو الطعام بس، احسب انه حتى تقبضه في كل شيء. وهذا هو الصواب، انه لا يجوز ان ابيع شيئا ولو تملكته حتى استوفيه، حتى اقبضه، من اجل الا يحصل تنازع بيني وبين المشتري.
قال رحمه الله: النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفي. قال: اخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع، عن ابن وهب قال: اخبرني عمرو بن الحارث عن المنذر بن عبيد، عن المنذر بن عبيدة عن القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. قال: بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يبتعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى السوق جزافا، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أنهم كانوا يبتعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان، فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام. قال: أخبرنا نصر بن علي قال: حدثنا يزيد عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. قال رحمه الله: الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنا. قال: أخبرني محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعة.
نعم، لا بأس بالرهن. لو الإنسان اشترى سلعة من أحد دينا وعليه دين له فرهنه شيئا حتى يسد دينه، فإن هذا لا بأس به. لك عند 1000 جنيه أو 10,000 جنيه، فأقول له: خذ الحاجة الفنيرية رهن، خذ الحاجة الفنيرية رهن بقيمة الدين، بحيث إذا لم تسدد في الوقت بعت هذا الرهن وأخذت الدين الذي لي، فالرهن هذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والرهن توثيقة دين بعين، أوثق دين بعين. لك عند 1000 جنيه، 2000 جنيه، 3000 جنيه، أوثق هذا بعين. بعين يعني أديك حاجة مثلا قيمتها متشك، أديك مثلا شيء معين، ولو كان حتى مركوب زي أديك مثلا بهيمة حتى أسددك ما في أشكال، هذا اسم الرهن، وده أفضل 1000 مرة بل لا مقارنة من الإصالات على أبيض لو تعامل بها الناس. لو أنا مثلا دلوقتي جاي لي عندك مثلا 100,000 جنيه أو 50,000 جنيه، فديتني عقد البيع أو عملت لي عقد بيع، ديت عقد البيع بحيث أبيعه أنا عند عدم السداد مثلا يعني، أو سيارة أو أي حاجة، لا بأس بذلك. فأبيع يبقى بعد فلوس تحت إيدي، أبيع وديك الباب وخلاص، ولا محامين ولا محاكم ولا ربا ولا أي حاجة. لو أن الناس تعملوا بالرهن، بس الناس لا تعملوا بحاجة ثمارة، فيش حاجة ثمارة، لكن هذا التوثيق. يبقى عندنا توثيقة الدين في الشريعة إنما تكون بالرهن، توثيقة دين بعين ترهن وتعطى لك حتى تستوفي حقك منها. نعم.
ممكن نبيع من غير ما يكون الطرف الثاني موجود، هذا قيمته راح عنده الدنيا حتى مرتين، ممكن نسوي حتى ياخذ حق ما في بعضه، اذا كنا بسنين موجودين
حقه. اذا جاء وقت السداد ما بيعش انا، لابد استاذن صاحب الرهن الاول اللي هو بيطلب الديني او الديني يلا فلوس، يقول لي والله خلاص انا معيش، انا خلاص ابيع ايه الرهن، وحينئذ يتفقان على البيع ما فيش مشاكل، يبقوا مع بعض يبقوا سوا ما فيش مشاكل. لكن يقول الاول لما يبيع ما جايز معاه فلوس.
قال رحمه الله: الرهن في الحضر. قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، قال: ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله.
نعم، النبي نفسه تعامل بالرهن، النبي خد من اليهودي شعير ورهنه درعا صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الأمة أكرم خلق الله، مش لا يسدد ثمن الشعير، مش لا يسدد ثمن الشعير. فراهنه درعة من يهودي، فدل هذا على جواز التعامل بيع وشراء مع أهل الكتاب، يهود النصارى أبيع واشتري معهم لا بأس. فأصل التعامل في البيع والشراء جائز، لكن الشراء من المسلم أفضل، اشتري المسلم هذا أفضل. لكن إذا كان مثلا النصران اللي عنده تجارة أفضل أو عنده السلعة أفضل نوع جيد، فيش إشكال، فالأصل الإباحة، لكن المسلم أفضل. زي الأصل جواز نكاح المرأة النصرانية، لكن المسلمة أفضل. أنا يبقى لو دي النصرانية أعود أنا حقلبي معاه مسلمة وخلاص، لكن يجوز، يجوز، ولا نحرم ما أحل الله وما أباح الله. قال قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال: المحصنات المؤمنات والمحصنات الذين أوتوا الكتاب من قبله. المرأة النصرانية يجوز للإنسان يتزوج واحدة؟ مش متخيل. يعني أنا أدخل دلوقتي، يعني أنا أتزوج نصرانية؟ ده أنا جسمي أشعر لو مش جنبه يا أشعر. أنا أتجوز مسلم يقول لي: يلا الله يبارك لك، أحسن أفضل، بس حلال تتزوج من النصرانية. فإن تركت الزواج من النصرانية لا تتركه تحريما له، وإنما تتركه الأفضل لا بأس. كذلك البيع والشراء، البيع والشراء جائز. وأيضا الحديث في بيان فيه بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحاجة ومن الفقر، حتى يرهن درعة عند يهودي في شعير يأخذه ليأكل. الله أكبر. وفيه أيضا بيان أن الدنيا يعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله إلا لمن أحب، فإن أعطاه الله عز وجل الدين فقد أحب. إنما الدنيا تبذل. نعم.
قال رحمه الله: بيع ما ليس عند البائع. قال: أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد قال: حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. قال: أخبرنا عثمان بن عبد الله قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء قال: عثمان هو محمد بن سيف عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على رجل بيع فيما لا يملك. قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو بشر عن يوسف ابن مالك
ست لغات، اي حاجه ما تلاقيش يطلع معك فيها ماشي.
قال: حدثنا
يوسف ويونس، فيها ست لغات: يوسف.
قال: حدثنا بشر عن يوسف ابن ماهك عن حكيم بن هزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، يأتينا الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندي.
زي إصبع، لا واحد مثلا يقول إصبع أو أصبع أو أصبع وهكذا، خلاص زي ما تيجي معاك تقريبا فا 10، هذه فا 10، لا الإصبع تقريبا فا 10، يعني كل وجه مضروب في 3. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قرر قاعدة عظيمة جدا في البيع. هذه القاعدة تتضمن أمرين: الأول النهي عن بيع ما ليس عندي، الثاني النهي عن بيع ما لا أملك. ولهذا احنا زمان قلنا لكم إن عشان أبيع الحاجة لابد أن أكون مالكا لها ناقلا لها، لابد من كلمتين: أملك أنقل، أملك عشان أخرج من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا أملك، أنقل عشان أخرج من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. ممكن أكون مالك بس مش عندي. والنبي نهى عن الأمرين، نهى عن بيع ما لا أملك، ونهى عن بيع ما ليس عندي. يا ريت التجار يجوا يتعلموا هذا، ده فقه لابد من تعلمه. هيتعلموه في كم مثلا؟ شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، سنة قبل ما يبدأ مشروع تجاري. عاوز يخلصه في اسبوع يخلصه في اسبوع، في يومين يخلصه في يومين، لا بد من هذا الفقه. لان ده طبعا حاجه الان صعبه جدا، يعني اكتر بيوع النهارده بيع ما ليس عندي، بيع ما لا املك. النهارده بيبيع عاوز يعني زي بيقولوا ايه، يجوزها ويضمن باخته، تعال انا ما عنديش حاجه، ما عنديش السلعه، تعال بقى نتفق في اجيبها لك بقد كده على كم شهر، واخد منك كذا، وياخد المقدم المقدم، وبعدين يروح يجيب له الحاجه. لازم يخلص نفسه الاول وبعدين يروح يجيب له الحاجه. طيب انت بعت ما لا تملك وبعت ما ليس عندك، يقول لك ما اعمل ايه، ما انا اروح اجيبها ما ياخدش مني، خلاص ما انت تاجر ياخدها غيره. لا بس كده تبدا عايز راس المال وانا ما معيش، ما تتاجرش. ايوه بس كده، طب انا محتاج اتاجر، تاجر باصوله، يا تاجر تجاره حرام يا كذا. لا، السلعه تكون عندك في مخازنك في محلك، بيع بالطريقه اللي انت عايزها بشرط ان يكون فيها ربا او كذا، بس يكون عندك السلع. تقول له خد اتفضل، سلعة عند غيرك مين يضمنك انك انت تستلمها؟ انا النهارده بعت لك مثلا حاجة معينة، سلعة معينة، وبكرة تعالى خد على بجيبها من عند الرجل، السلعة دي زادت الليل، الأسواق بتطلع وتنزل، وانا اتفقت معاك على سعر الفلاني وخلاص خدت لك عربو، السلعه دي زادت. اجي اقول لك زادت، انا ازود عليك، تقول لا ماليش دعوه. طب انت كده ظلمتني، ماليش دعوه. طيب لكن لما تقول له تعالى بكره خدها، طيب بكده اقول له بس لما تيجي بكره ان شاء الله اكون موجوده نتكلم في السعر. زادت نقصت، انت بتبيع بسعر الوقت الموجود وقد ملكت السلعه. شوف الاسلام وعظمه الاسلام، عشان نرفع ايه؟ اي ماده للاشكال في هذا، نرفع ماده النزاع. ومما يدل على ذلك ان حكيم بن حزام قال يا رسول الله ياتيني الرجل يريد مثلا مني السلعه فابيعها عليه ثم اذهب فاشتريها له من السوق واعصيها له. يعني بخلص معاه الاول وبعدين اروح اجيبها له. فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا اشتري الاول وبعدين الابيع، انما بالصوره دي لا يجوز. يبقى عندنا نص في المساله، فتوى نص في المساله. ماذا قال حكيم؟ قال احيانا
ياتيني الرجل فاسالني البيع ليس عندي ابيعه منه ثم ابتعه ليس من السوق.
أبيعه منه ثم نعم أبتاعه وليس في السوق. نعم.
قال لا تبع ما ليس عندي.
نعم. ما ينفعش. الأول روح هات السلعة. أبيعها وبعدين تبيعها عليه وبعدين تروح تشتريها، لا. لا يجوز. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، نقف عند باب السلم في الطعام، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.